من استشار
علاما نورانية بفتاوى قرآنية
سيجيبون عن الخبر لفلاح الإنسانية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى قرآنية. وكما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيق. وحتى يتسنى لنا أن نستقبل اتصالاتكم، معي أسئلتكم التي ترد إلينا على مدار الساعة عن طريق الرسائل، وهي ما شاء الله يعني كم كبير من الرسائل، يدل على حرص الإخوة المشاهدين والمشاهدات على أن يتعلموا أمور دينهم، وعلى أن يكونوا واقفين عند حدود الله تبارك وتعالى، ويدل أيضا على تفاعلكم على مدار الساعة مع قناتكم المفضلة قناة الحافظ. الأخ يسأل يقول ما حكم، طيب معانا أول اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل عمنا.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا، اتفضل. يا ريت توطي التلفزيون. الله يسلمك.
حاضر.
اتفضل.
معاك واحد اسمه أحمد، أحمد هيكل.
أهلا وسهلا.
تمام.
تفضل.
هنسأل حضرتك، أنا كنت واخد قرض من بنك.
أيوه.
تمام. فدلوقتي لما عرفت إن أنا ما عملتش بيه حاجة، لما عرفت إن القرض حرام.
أيوه.
حبيت أرجعه البنك تاني.
أيوه.
زي ما جبته.
أيوه.
كنت واخد 70,000 مثلا.
أيوه.
تمام. فحبيت أرجعه البنك، فقالوا لي لا يجوز إن هو يرجع قبل 6 شهور.
أيوه.
طيب يا حضرات، ممكن ارجعه بفايدته دلوقتي، تاخدوا الفايده بتاع 6 شهور وتاخدوه مني عشان اخلص منه؟ قال لك لا يجوز انه يرجع قبل 6 شهور.
ايوه.
مع انهم واخدين مني مصاريف اداريه، واخدين مني مصاريف اداريه عشان اكتب بالورق بتاعه.
ايوه.
1200 جنيه.
ايوه.
وبعد كده خصموا مني تاني من مرتبي 800 جنيه.
ايوه.
وكان هيخصموا القسط كل شهر حوالي 1858 جنيه، يعني 1600 جنيه.
أيوه.
لمدة 5 سنوات.
أيوه.
فلما قلت له هرجع القسط، هحاول ارجع القرض، فقال لي بعد ست شهور هيكون الاصل بتاع المبلغ وصل حوالي 65,000 جنيه، مع اني دفعت حوالي 9,000 جنيه.
ايوه.
يعني المفروض يبقى 61,000، يعني كده فاضل انا دفع 4,000 زياده.
ايوه.
فانا مستعد يا فضيله الشيخ ان انا ادفع فلوس، يعني كده هدفع فلوس من جيبي ثاني عليه عشان ايه ما ارتكبش حرمانيه.
ايوه نعم.
تمام. فبسال حضرتك سؤال دلوقتي، انا عايز اخلص منه.
كويس.
فانا هدفعه وهدفع فلوس ثاني غيره، يعني من جيبي الخاص.
جميل.
ومفيش مليم هيخش في جيبي.
جميل.
فهل يجوز ان انا احطه مثلا في مكان تاني، في بنك تاني مثلا، والفايدة بتاعته هي كده كده مش هتغطي الفايدة اللي هم هياخدوها.
أيوه.
هم الفايدة اللي هياخدوها يا فضيلة الشيخ حوالي 9,000 جنيه.
أيوه.
فالفايدة اللي هتطلع من البنك من مدة 6 شهور دي هتطلع حوالي 3000 جنيه أو 3500.
أيوه.
فأنا هضطر إن أنا أدفع تاني من جيبي أكمل لهم 9000 جنيه.
نعم.
فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ أرجوك أفيدنا يا شيخ.
حاضر يا عم حج أحمد. حياك الله يا عم الحاج أحمد، أحمد هيكل، على هذه الروح الطيبة، والرجل نحسبه على خير، اقترض ومجرد ما عرف أنه طيب. أخذ الأخ عزت وبعدين أرجع للحاج أحمد. أخونا عزت، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا شيخ؟
أهلا مرحبا، تفضل.
إزي حضرتك؟
بخير.
كل عام وانتم بخير.
بالصحة والسلامة، الله يكرمك.
والله حضرتك كان في فتوى كده ظهر، كنت عايز أسأل حضرتك فيها.
تفضل.
دلوقتي وانا امبارح كنت قاعد امام التلفزيون كان في فيلم شغال.
ايوه.
فبتفرج كده، ففي فالممثل بيقول الممثلة انت طالق.
ايوه.
كانت مراتي قاعدة جنب مني، فانا بقى يعني بيحكوا هزار كده، فبقول لها، فقلت لها طالق كده بهزار وضحك. وخبال حضرتك. بس انا مش في نيتي الموضوع ده خالص، بس انا برضو عايز اخد رأي حضرتك في الموضوع ده برضو، في الدين رأيه ايه هنا.
يعني انت كنت بتوجه كلامك للزوجة ولا بتردد كلام اللي الولد بيقوله؟
بردد الكلام اللي الولد اللي بيقوله يعني. أيوة. انا بردده، بس ايه، ببصلها كده وبضحك وبردده.
طيب،
يعني متقمص الشخصية زي ما بيقوله.
ماشي يا عم عزت، ماشي، بارك الله فيك. نرجع للحاج احمد، بارك الله فيك. مجرد ما عرف ان ده حرام ذهب للبنك عشان يرد القرض. للأسف الشديد هناك بعض التعقيدات الإدارية في البنك حتى يستفيدوا من وراء القرض، لأنه لو ردوا النهاردة مش هيستفيد البنك الفوائد اللي هو فرضها على الأقساط اللي هيسددها الحاج أحمد، وبالتالي هم عايزين يضمنوا أي فايدة أو أقل فايدة ممكنة، وهو أنه يسدد بعد 6 أشهر على أن تستمر الفائدة خلال هذه الأشهر الستة. طبعا نحن الآن حكم القوي على الضعيف كما يقولون، فأنت في حالة اضطرار، فأنت مضطر فعلا أن تنتظر الأشهر الستة حتى تسدد هذا القرض، وكمان عليه الفوائد من باب ارتكاب الضرر الأخف عشان نظرأ الضرر الأعظم، وهو أن نستمر 5 سنوات على نزيف الفائدة الشهرية التي تدفعها فوق القسط المعتاد. بارك الله فيك. لكن الحاج أحمد يسأل يقول، على الرغم أن أنا طيب أخذ الأخ محمد، معذرة أخ محمد. يا أخ محمد.
ألو.
أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
مرحبا، أهلا وسهلا. وطوا التلفزيون شوية الله يكرمكم.
ماشي،
تفضل.
أيوة فضيلة الشيخ،
اتفضلوا.
الوقت عايز اعرف من حضرتك، القرض اللي بيجي من البنك.
أيوة.
اللي بيطلع واحنا بنعيش منه، حلال ولا حرام؟
حاضر،
ماشي، متشكر،
بارك الله فيك. طيب اختنا ام احمد، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يلا ام احمد اتفضلي.
لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك 3 اسئله.
3 اسئله اتفضلي.
انا كان عندي بنك صغير في شراب طبي.
عندك ايه؟
لف شراب طبي.
ايوه.
اول ما بقوم من النوم بتوضا بصع الهدوم وامسح حيطه لليوم، هل ده صح ولا غلط؟
ايوه. طيب ثاني.
انا كان ولدي الله يرحمه في البيت، احنا 3 صبيان واربع بنات.
3 صبيان
واربع بنات.
ايوه.
واخويا الكبير اتجوز نفسه ثلاث مرات مع ساعتي والدي في اي حاجه، ولا متجوز بنات ولا في بنات البيت. واخويا الوسطان هو اللي بنات البيت مع والدي
اللي ساعدوه.
اخويا الصغير معاهم
ساعدوه.
اخويا الكبير عايز ياخد نقي في
الصغيرين هم اللي ساعدوا.
اخويا الوسطان هو اللي بنات مع والدي البيت. واخويا الصغير.
ايوه. ايه السؤال؟ طب دلوقتي
الوقت عايز اعرف اخوه الكبير عايز ياخد في البيت يا اخوه اللي بين البيت مع والدي.
يعني الكبير عايز ياخد زيهم يعني.
دلوقتي هو احنا 4 بنات ناخد في الارض بس. انما هو اخويا الكبير طبعا عايز ياخد زي اللي بيعمل في البيت بالظبط، هو يروح ياخد في الارض بس ولا ياخد زي اخويا الثاني.
طيب السؤال الثالث،
هو والدي كده باسم والدتي بس والدتي مش عارفه تعمل ايه.
السؤال الثالث، في سؤال ثاني؟
بس كده، شكرا.
طيب
شكرا.
طيب يا ام احمد، فانت مضطر يا حاج احمد هيكل الان انك تدفع ان شاء الله القرض ترده بعد 6 أشهر بالفوائد. السؤال اللي بيسأله الحاج، هل ممكن ان اضع المبلغ الان عشان اخد من وراه اي مصلحة تخفف عني وطئة المبلغ الكبير 9000 او 10000 اللي هدفعهم فوق القرض نفسه بعد 6 أشهر؟ يجوز أن تفعل هذا يا حج أحمد إن شاء الله من باب ارتكاب أخف الضررين. فأنت هتدفع 10 لو إنك استطعت أن تضعه في بنك إسلامي، بنك إسلامي أحد البنوك الإسلامية العاملة داخل جمهورية مصر العربية، حطيته كوديعة، حطيته استثمار حر، حطيته بأي طريقة من طرق الاستثمار والإيداع في البنك الإسلامي. فإذا رزقك الله عز وجل بعض الربح أو العائد أو المكسب أو الفائدة من وراء هذا المبلغ تخفف عنك وطئة المبلغ الكبير الذي ستدفعه، فبها ونعمة لا بأس في ذلك، افعل هذا يا حج أحمد بارك الله فيك. ونحن الآن يعني نحاول أن نخفف المفسدة والمضرة على قدر الاستطاعة بارك الله فيك. أخونا عزت بيتفرج على فيلم، ده كلام يا أخ عزت يعني احنا طيب أمة الله، وبعدين نرجع للأخ عزت. السلام عليكم.
عليكم السلام أختي بكيت.
تفضلي.
مصلك يا شيخ معلش ليه سؤالين. السؤال الأول، زوجي توفى وحماتي طلعت عاشت معايا، ودلوقتي لو رحت شهور العدة بتاعتي خلصت، ولما بقى أروح أزور أهلي أو كده أقعد عندهم مثلا يومين كده بتفضل مكشرة وقلبة في وشها، فما أعمل معاها إيه؟ السؤال التاني، ابنها اتجوز حصل مشاكل، مراته عملت غضت كتير ورحنا رجعناها ومعها عيلة عندها 7 شهور.
نعم.
اما رجعتها لهم حصل مشاكل وغضت تاني وسابت البيت وسابت العيلة، وكان حلف اول مرة عليها بالطلاق لو قلعت النقاب هتبقى طالق.
ايوه.
قلعت النقاب فعلا ورجعت البيت، اما غضت تاني ومشيت حلف عليها لو خرجت من البيت تكون طالق بالثلاثة ومفيش رجعة. غضت دلوقتي وانا 15 يوم عند اهلها وسابت بنتها صغيرة 7 شهور. ايه حكم الطلقات وايه الحكم اللي عايشه مع دي يعني الاخت دي؟ حكي اثار بيتها كله لاهلها كل شيء عن زوجها حاجات حتى ممكن ما تحكيش.
ايوه.
ومبديه اهلها عن جوزها في كل حاجه.
طيب
فنرجع الرد، جزاكم الله كل خير.
حاضر يا امات الله. اخونا عزت يقول بتفرج على الفيلم والممثل يقول الممثله انت طالق طالق، طبعا ناهيك عما من هناك في الفيلم من مخالفات للشرع ونساء كاسيات عاريات وألفاظ ومواقف تخدش الحياء، وأديك سمعت استهزاء بشعائر الله عز وجل. الطلاق ده يا إخوة شعيرة من شعائر الله عز وجل وحكم من أحكام الله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يستهزأ به على سبيل التمثيل والتندر من ممثل أو ممثلة أو غيره. الشاهد أنه صاحبنا صاح مرددا كما يقول نفس العبارة اللي قالها الممثل في الفيلم، والزوجة موجودة طالق طالق. ويقول أنا طبعا لا أقصد طلاق ولا أقصد توجيه اللفظ للزوجة، لكني أردد اللفظ اللي أنا سمعته من الممثل، فهل هذا يقع به الطلاق؟ لا يقع به الطلاق طبعا، لكن هذا يا أخي الحبيب لابد أن نجتنبه، لأن هذا من السخرية والاستهزاء والاستهزاء بشعائر الله عز وجل. ونحن ناس مسلمين ينبغي أن نعظم شعائر الله وأن نعظم أحكام الله وأن نعظم حرمات الله. قال الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يلزمنا أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نستغفره وألا نعاود يعني الجلوس إلى هذا الهزء وهذه السخريات مرة أخرى، لأنها أولا تفسد علينا ديننا، ثانيا تفسد علينا أخلاقياتنا. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليك أخ عزة والمشاهدين والمشاهدات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا محمد كان يسأل القرض البنكي بنعيش منه فهل هذا حلال ولا حرام؟ قرض بنكي يا أخ محمد وعليه فائدة محددة ومقدرة سلفا يعني من بداية الأمر، هذا القرض أفتت كل المجامع الفقهية المعاصرة بأنه قرض ربوي يعني محرم، وبالتالي فلا يجوز لنا أن نقترض هذه القروض اللهم إلا عند ضرورة الضرورات، اللهم إلا عند ضرورة الضرورات، كأن مثلا الإنسان لا منفذ له إلى طعام ولا إلى شراب ولا إلى كساء ولا إلى مسكن إلا بهذا الطريق، أو كأن رجلا عليه دين وإما أن يسدد اليوم وإما أن يسجن حكم تأبيد حكم نهائي بات من المحكمة، ففي هذه الحالة إذا لم يجد أي مصرف ليقترض ويسد هذا الدين ويعني يبتعد عن بنفسه من هذا السجن أو من هذا الحكم، في هذه الحالة نقول يمكن أن يستخدم القرض البنكي، لأن الله عز وجل جعل الضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأنت يا أخ محمد إذا كان لا عائل لنا، يعني ليس لنا مصدر رزق آخر يأتينا لنتعيش منه نأكل ونشرب ونكتسي وندفع إيجار بيتنا أو كلفة السكن والبيت، إذا لم يكن هناك أي مصدر رزق آخر، ففي هذه الحالة سنقول أخونا محمد مضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، مع عدم التوسع في النفقة لئلا نحتاج كل شوية إلى قروض. ولو أننا اقترضنا مرة واحدة وأقمنا مشروعا صغيرا يذر علينا دخل على أن نقلع بعد ذلك عن القروض نهائيا ونتعيش من هذا الدخل اليسير لهذا المشروع الصغير، لكان هذا خير وأفضل من باب ارتكاب ضرر مرة واحدة لنذر أضرار كثيرة فيما بعد. أما أن نعتمد عليه اعتمادا كاملا وعندنا مصادر للرزق يمكن أن نعيش منها فهذا خطأ وحرام. وأنت تعلم يا أخ محمد أن كل جسد نبت من سحت والعياذ بالله، فالنار أولى به، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
بقول لحضرتك أنا كان معي مشكلة مع جوزي.
أيوة.
في العيد وده تالت يمين ليا، قبل كده تاني يمين ليا حلف عليا برضو بالطلاق بطلق بالتلاتة وقال لي تحرم عليا زي أمي وأختي. ورمى عليا يمين تاني في العيد بالتلاتة.
أيوة.
وده كان تالت يمين ليا.
قال ايه في اليمين الثالث؟
قال لي طالق بالثلاثة برضو.
كله طالق بالثلاثة كده؟
والاثنين اللي قبل كده برضو نفس الكلام.
طيب وسألته في الاثنين اللي قبل كده؟
سألت فيهم في معهد في فتوى. وسألنا الشيخ وقال لك رد اليمين وليه كفارة.
قال ليه كفارة؟
ايه؟
قال ليه كفارة؟
قال لنا ليه كفارة وطلعنا الكفارة بتاعته.
يعني اتحسب اليمين، قال لك ده اتحسب الطلقة ولا ما اتحسبتش؟
اتحسبت.
اتحسبت.
الاولى والثانيه اتحسبت.
الاولى والثانيه اتحسبت والثالثه انت طالق بالثلاثه.
دي الثانيه كانت ثالث يوم العيد.
طيب ماشي يا اختي. ام احمد بارك الله فيها بتسال تقول انا يعني اقوم في الصباح في الفجر اتوضا والبس الشراب، هل يجوز ان امسح على الشراب بقيه اليوم؟ نعم يجوز لك اذا كنت مقيمه ان تمسحي على الشراب يوم بليله، أما إذا كنت مسافرة تمسحي على الشراب ثلاث أيام بلياليهم كما ورد هذا في حديث علي رضي الله عنه. إذا المدة المسح يا أخت أم أحمد بتبدأ مع أول مسحة، يعني إحنا توضعنا الفجر وأول مسحة مسحنا على الشراب أو على الخف إن كان هناك خف أو شراب الاثنين حكمهم واحد، مسحنا مع صلاة الظهر يبقى دي أول مسحة، فبداية المدة من هنا نقدر نمسح من الظهر النهاردة لتاني يوم الظهر كمالة 24 ساعة. فأنت يمكنك إذا توضأت صباحا ولبست الشراب أن تمسحي عليه بقية اليوم وبارك الله فيك. تقول أخو يعني هي والدها توفي الله يرحمه ترك ثلاث رجال طيب ناخذ الأخ صلاح. السلام عليكم أخ صلاح. أخونا صلاح.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شعبانك وصوم طيب.
طب الصحة والسلامة الله يكرمك.
ازاي صحتك؟
بخير ولله الحمد.
والنبي سؤال كده في القرآن.
تفضل.
سورة الرحمن.
أيوة.
والرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان.
نعم. أيوة.
اشمعنى هنا قال علم القرآن قبل الخلق.
الرحمن.
يعني أنا أسأل يعني ليه علم القرآن قبل خلق الإنسان؟
حاضر.
علمها تعود على مين هنا؟
حاضر
ماشي.
بارك الله فيك يا حج صلاح. فأم أحمد تقول ثلاث رجال وأربع بنات، والولاد الأوسط والأصغر ساعدوا والدهم في يعني نفقات البيت أو في بناء البيت أو شيء من هذا القبيل. وهي تقول الآن ده الإرث، الأخ الكبير يأخذ الإخوة الصغار. إذا كان مساعدة الإخوة الأصغر والأوسط للأب الله يرحمه على سبيل الهبة والعطية والإعانة المعتادة من الإبن لأبيه، فخلاص دي كانت مساعدة لأبوهم، ولا يسأل عنها لا البنات إخوتهم ولا يسأل عنها الإبن، وخلاص ده من بر الأبناء بأبيهم. أما إذا كانوا اتفقوا على أن المساعدة دي تكون على سبيل القرض، والوالد مات ولم يسدد القرض لابنه الأصغر ولابنه الأوسط، ففي هذه الحالة نقوم العقار ونشيل القرض بتاع الولاد على جنب، ونقسم الباقي بين جميع الورثة، الثلاث صبيان والأربع بنات للذكر مثل حظ الأنثيين، والقرض كل واحد ياخد حق. نقوم العقار، نقيمه بفلوس، ونشوف الابن الأصغر دفع 10 اتفضل 10 بتوعك، الابن الأوسط دفع 30 اتفضل 30 بتوعك، وباقي قيمة العقار تقسم على الجميع للذكر مثل حظ الأنثيين. افرض ان حد ساكن في العقار، خلاص احنا قيمنا العقار بمعنى كل شقة بمبلغ كذا والإجمالي كذا، اعطينا المبلغ النقدي للابن الأصغر والابن الأوسط، وبعد كده اللي عايش شقة والله قيمتها اذا كان هو نصيبه في الورث، خلاص انت ليك 30,000 وديك ساكن في شقة ب30,000، خلاص بارك الله فيك كده اخذت حقك. انت ساكن في شقة وقيمة الشقة دي 50 لكن انت ليك 30 على سبيل الفلوس، حقك كقيمة البيت كله 30 والشقة نفسها ب50 يبقى عليك 20، لا العكس انت ليك 50 والشقة ب30 خد الشقة 30 وتفضل ال20. الشاهد انه قصة القرض او الاعانة بتاعت الابن الاصغر والاوسط اذا كان على سبيل الاعانة للاب يبقى ما لهمش حاجة النهاردة والكل سواسية، اما اذا كانت على سبيل القرض نطلع لهم حقهم من على الروس كما نقول، والباقي يوزع بين الكل، الثلاث بنات والثلاث صبيان والاربع بنات للذكر مثل حظ الانثيين. اختنا امه الله بارك الله فيها، زوجها توفي، اسال الله عز وجل ان يتوفاه برحمته وان يلهمك يا بنتي الصبر والسلوان، وانصحك يا بنتي ان تكوني يعني ممن يحفظ ممن يتقي الله عز وجل في نفسه وفي عرضه وفي أبنائه وفي بناته، وأيضا تتقي الله في حماتك لأن هي أم الزوج الذي كنت تعزينه وتحبينه، وهي التي يعني حملت وهي التي وضعت وهي التي أرضعت وهي التي أنفقت، فتعاملي معها معاملة البنت مع أمها. والمعروف يا أخت أمة الله مش فقط إن احنا نحسن، لا ده كمان إن احنا نحتمل ما نجده من أذى. فالمعروف يا جماعة أمرين، نحسن من ناحية ونحتمل الأذى من ناحية تانية. أحسني إلى حماتك من ناحية، وطبعا كل بني آدم خطاء تجدي منها شوية منغصات يبقى تحتملي أيضا بعض ما تجدينه منه منها من أذى. إذا المعروف اسم جامع للإحسان من ناحية وللصبر على الأذى من ناحية أخرى. طبعا يعني إذا غبت عنها الشيء الطبيعي أنها بتفتقدك وبتفتقد خدمتك وبتفتقد أنسك ليها وونسك معاها، وبتفتقد أولاد ابنها أيضا لما يذهبوا معك إلى جدتهم وإلى جدهم من طرفك، فالشيء الطبيعي أن تكون نفسها متغيرة شيئا ما. فأنت يعني حتى وانت غيبة عند أهلك واظبي في الاتصال عليها والسؤال عنها وتطيب خاطرها، ولما ترجع أيضا واسيها وطيبي خاطرها. وهي أم مكلومة يعني أم مصابة مجروحة في ابنها الذي مات، نعم أنت زوجة جرحت وأصبت في فراق زوجك، وهي أيضا أم، ولهفة الأم على الابن أعتقد أن هي لهفة لا تقاس بها لهفة أخرى، فمعلش احتمليها واصبري عليها واحسني إليها وواسيها والتمس لها ألف عذر، إنما هي زي أمك بالتمام والكمال بارك الله فيك. أما السؤال عن زوجة سلفك، تقول يعني هي زوجها يبدو هي عصبية شوية وعنيدة دمخة نشف شوية كما يقولون، فيها من العند ونشفان الرأس ما فيها، بدليل انه الزوج طلقها، يعني لو خلعت النقاب تكون طالق، خلاص انا خلعت النقاب. للأسف الشديد الخطأ متبادل من الطرفين. ما هو الابن برضو أو الزوج متسرع وعصبي وانفعالي، هنفترض ان هي عنادية مستفزة، فلماذا وأنا في يدي عصمة الزواج وفي يد القوامة على البيت؟ هو ليه الشرع جعل القوامة في يد الرجل؟ عشان هو أعقل وعشان هو أهدأ وعشان هو أملك لأعصابه وأملك لانفعالاته. إنما لو استفز فرح رامي من الطلاق. طيب فين بقى القوامة وفين الحرص على البيت وفين وزن الأمور بالعقل وفين؟ طبعا ده خطأ من الزوج وتسرع منه، وأيضا خطأ من الزوجة أن تتحدى أوامر الزوج، خاصة مع وجود يمين طلاق صريحة. إذا كان يمين الطلاق صريحة يمين معلق، لو خلعت النقاب تكون طالق، فعند الأئمة الأربعة يقع الطلاق، لا نسأله عن النية ولا ما نسألوش. طبعا في مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ممكن أن يسأل عن نيته، فإن أراد الطلاق يقع الطلاق، وإن أراد التهديد فهو على مجرى يمين التهديد. لكن قول الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة أن الطلاق إذا علق على شرط وهو بلفظ صريح، فإذا وقع الشرط وقع المشروط. فهذه طلقة راحت في النقاب. الطلقة الثانية مش عارف، لو خرجت أو رحت عند أهلك فأنت طالق، خلاص هخرج، فأوقعت أيضا الطلقة الثانية. للأسف الشديد يا أختنا أمة الله كده، يعني حسب سؤالك وحسب منطوق سؤالك في طلقتين وقعتا على هذه البنت. إن كان لسه في وقت العدة، يعني قريب من وقت الطلاق، احنا عندنا عدة ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، أو كما تحسب في الأوراق الرسمية 70 يوم، 75 يوم. إذا كان المدة يسيرة لسه في أثناء العدة، فالزوج يراجع زوجته ويردها إلى عصمته عن طريق أهلها باثنين شهود، مع توصية الزوج ألا يكون عصبيا منفعلا كثيرا لأيمانات الطلاق. بارك الله فيك. أم أحمد السلام عليكم.
السلام عليكم
يا أم أحمد، اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا كنت أسألك سؤال بعد إذن.
اتفضلي. وطي التلفزيون يا أم أحمد.
أيوة. شراب الطب اللي انا لابساه في رجلي دوت، شراب طب الدكتور قايل لي امشي بيه طول اليوم في البيت.
طيب
ما اقلعوش الا ساعة النوم بس.
ماشي.
طب دلوقتي انا بلبسه على طهارة، امسح عليه برضو؟
ما هو يا اختي لازم تلبسيه على طهارة.
ماشي، بس ينفع اصلي وامسح عليه؟
ايوه، ما انا قلت لك اذا لبستيه الصبح على طهارة تفضلي تستعمليه طول اليوم وتمسحي عليه للظهر والعصر والمغرب والعشاء لحد ما تخليه عند النوم. وبكره نكرر الموضوع تاني ان شاء الله. بارك الله فيك يا ام احمد، انا اجبت بس انت يمكن ما خدتيش بالك. طيب الاخت المتصله معها مشكله مع الزوج، مسكينه، مشاكل الازواج مع الزوجات، مشاكل يعني لا حصر لها، لا الزوج بيحتمل ولا الزوجه بتحتمل. ان كانت هي عناديه فهو شديد الانفعال وشديد العصبية، وما يصحش يا إخوة أن احنا نستهين بحياة البيوت ولا بعصمة الزواج ولا بالأولاد بهذه الصورة. من الذي سيدفع ضريبة البيت إذا تشرد الأطفال أبوهم في ناحية وأمهم في ناحية؟ لماذا يطيع كأزواج وزوجات الشيطان في الغضب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل فقال أوصني، قال لا تغضب، عشان مع الغضب الانفعال الغير منضبط عمال يطلع وعمال يرمي كما يقولون، رميت يمين الطلاق، رميت يمين الطلاق. طب ولماذا تغضب؟ والنبي أوصى الرجل قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، ثلاث مرات أوصني، قال لا تغضب. لماذا نتسرع في أيمانات الطلاق ونحن نعلم أن إبليس اللعين توعد الزوجات والأزواج وتوعد الأسر؟ كل يوم صباحي يبعث سراياه في الناس، فيأتي الإبليس الصغير ويقول أنا ما تركت فلانا إلا بعد أن شرب الخمر، يقول أنت ما فعلت شيئا. ويأتيه إبليس الثاني فيقول أما أنا فما تركت فلانا حتى سرق، يقول أنت ما فعلت شيئا، سيتوب. ويأتيه الثالث فيقول أما أنا فما تركت فلانا حتى زنى، يقول أنت ما فعلت شيئا، سيتوب. السارق سيتوب، وشارب الخمر سيتوب، والزاني سيتوب. ويأتيه إبليس الرابع يقول أما أنا فما تركته حتى طلق امرأته، فيعجب به إبليس ويقول أنت أنت. وورد في بعض الروايات أنه يلتزمه كأنه يهنئه، أنت الذي جبت يعني التقرير الحسن. لماذا؟ لأنه أعان فلانا على طلاق زوجته. فإحنا كأزواج وأنتم أنتن كزوجات كلانا مسؤول عن البيت ومسؤول عن الأسرة ومسؤول عن عصمة الزواج، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو أن يضيع من يقوت، وليس التضييع تضييع النفقة والطعام والشراب والملبس والمسكن فقط، لكن أيضا التضييع الأسوأ والأشد أن نبدد شمل الأسرة وأن نشتت شمل الأسرة، فتكون الزوجة والأم في مكان ويكون الأب اللي هو الزوج في مكان آخر. وبالتالي يا أختنا بارك الله فيك، عندك طلقتين سألت فيهم الأولى والثانية وقالوا احتسبوا، لكن أنا مستغرب حكاية كفارة اليمين. إحنا ما عندناش حاجتين في وقت واحد، يعني إيه؟ إما أن يحتسب الطلاق وإما أن لا يكون طلاقا، إنما يكون يمين تقبل التكفير عن طريق إطعام 10 مساكين أو غيره. إنما الجمع ما بين الأمرين هذا لم يرد في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مدام حسبت خلاص. طيب معنا الأخ أحمد، بارك الله فيك يا أحمد، اتفضل.
اتفضل يا أخ أحمد،
اتفضل.
أنا كنت مع حضرتك دلوقتي، معلش السؤال صغير بس.
اتفضل يا حج أحمد. طيب قطع الاتصال مع الحج أحمد هيكل، بارك الله فيك يا حج أحمد، إن شاء الله الاتصال يعود. فأنت يا بنتي سألتي في الطلقتين الأولتين، وفي كل مرة يقول طالق بالثلاثة، وخلي بالك يا بنتي والله طالق بالثلاثة دي عند الأئمة الأربعة تقع ثلاثا، خلافا للمذهب المعمول به في دار الإفتاء اللي هو مذهب شيخ الإسلام أنه يعتد بها واحدة. فأنت الطلقة الأولى قال طالق بالثلاثة وقعت واحدة وسألته قالوا حسبت، والطلقة الثانية برضو طالق بالثلاثة واحتسبت الطلقة الثانية، الآن الطلقة الثالثة هي طالق بالثلاثة، وما بين الثالثة والثانية كمان تحرمي علي زي أمي وأختي، وده يمين ظهار. يمين الظهار بعد الطلقة الثانية أنت ما زدت زوجة، معنى ذلك أنه لا يمكن أن يتعامل معك معاملة الأزواج إلا أن يكون كفر عن يمين الظهار بصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. إذا ما استطعش الصيام للشهرين المتتابعين كان الواجب عليه أن يطعم 60 مسكينة. فللأسف الشديد يا بنتي الطلقة الثالثة حسب ما ذكرتي طلقة بلفظ صريح يقع فيها الطلاق، بارك الله فيك. ولو أردت أن تراجعي أقرب مكتب لدار الإفتاء أنت وهو ووليك حتى تناقشوا الأمر بالجملة من بدايته إلى نهايته، من أول طلقة إلى آخر طلقة، لكان هذا أفضل وأيسر، بارك الله فيك يا أختنا المتصلة. الأخ الفاضل كان يسأل يقول ما حكم وضع القرآن الكريم المصحف الشريف في المسجد وأن يهدى هذا الأجر إلى شخص ميت؟ أخونا رمضان، أخونا رمضان، السلام عليكم يا رمضان. انقطع الاتصال مع الأخ رمضان، بارك الله فيكم. طيب حكم وضع المصحف في المسجد وأن يهدى أجر وضعه إلى رجل ميت، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز طبعا، لأن هذا من الصدقة الجارية، ويا إخوة الصدقة عن الأموات جائزة بإجماع المسلمين، الصدقة عن الميت جائزة بإجماع المسلمين، سواء كانت هذه الصدقة من مال الميت أو من مال أحد آخر من أوليائه أو غيرهم. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي، اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب فوضع المصحف في المسجد ده صدقة جارية، وهذه جائزة بإجماع المسلمين، صدقة عن الميت كما ذكرت، سواء كان هذا من مال الميت أو كان هذا من مال أوليائه أقربائه أبنائه أو حتى من مال الأغراب من الأصدقاء والجيران والأباعد، لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون ذكر حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، صدقة جارية على رأس هذه 3، ووضع المصحف في المسجد إن شاء الله كل من تفع بهذا المصحف على مدار فترة وجوده في المسجد فإن هذا يعطى أجره للفاعل وللميت على حد سواء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. طيب أخونا محمود، السلام عليكم. يا اخ محمود السلام عليكم.
سمعت فضيلة الشيخ.
اتفضل يا اخ محمود.
يا محمد سمعت فضيلة الشيخ, انا عندي سؤال بس كده يعني هو محرج شوية بس هو يخص واحد صاحبي.
طيب اتفضل.
حضرتك هو في يعني شاب اعزب تعرف بامرأة متزوجة المدة دي خلت حوالي 5 سنين, فبعد الزنب يعني الشيطان يعني بينهم فلجا هذا الشاب الذي مرة واحدة, واللي حضرتك ثاني يوم برضه نفس النظام يعني اوقع بينهم ثاني مرة حضرتك. من هذه المدة لحد الان حضرتك يعني دي عدت حوالي عليها 2 ونص, يعني هذا الشاب عايش في زهور وعايش في روهان وشتزت اللي حصل يعني وكده, هو مش عارف يعمل ايه, هو حاسس بالذنب تجاهها هي وتجاه زوجها يعني, يعني عايز يعني حضرتك انت مثلا هو مش عارف يعمل ايه مع نفسه مع هي كمان عايز يعمل اي حاجه يعني, وبعد بالنسبه لزوجها برضه حاسس ان هو ظلم يعني كده في اخ مسلم ليه.
حاضر.
حضرتك انت تشيله ايه يعني حضرتك تنزل نفسه وتنزل هي يعمل معها ايه برضه.
حاضر.
يعني عايز ربنا لما معنا صح من ناحيه.
حاضر يا حبيبي. حاضر يا اخ محمود. الاخ اخونا محمود ذكر ما سمعتم ويسال ماذا يفعل هذا الشاب, بماذا ننصح هذا الشاب. يا اخوه عاده ما ننصح انفسنا واخواننا بان الاختلاط بين الرجال والنساء من غير المحارم يفضي إلى مفاسد. الاختلاط من غير المحارم يفضي إلى مفاسد. لو المسلم راعى أن أعراض غيره من غير المحارم يعني أعراض غير الأقارب محرمة عليه فإنه يتقي الله في هذه الأعراض خشية أن يكون جزاء وفاقا في أهله والعياذ بالله. لو أن الله عز وجل عاملنا بذنوبنا وعاملنا بأن الجزاء من جنس العمل لكانت مصائب كثيرة جدا بسبب بعض ما يبدر منا من خطايا ورزايا. الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم, ما غضناش البصر, فعدم غض البصر يؤدي إلى عدم حفظ الفرج. الله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم, بدأ بغض البصر لأن غض البصر هو البوابة التي تحفظ الفرج. معنى ذلك أنه عدم غض البصر سيفضي هذا النظر المحرم يوما ما إلى مفسدة. وأنت تعلم أن الشيطان يا أخي الحبيب ما اجتمع رجل وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما, يعني لابد أن يكون هناك محرم مع المرأة إذا كانت مع أي أحد أجنبي كطبيب أو مدرس أو غيره خشية أن تكون هذه الخلوة مفضية إلى الشيطان والعياذ بالله يلعب برأسه أو يلعب برأسها, وبالتالي تقع المصيبة ولا نستيقظ إلا بعد وقوع مثل هذه الكارثة. مع أن بداية الأمر من النظر والكلام و إلى آخره كلها معاصي, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو بالغ ذلك لا محالة, فالنظر فالعين تزني وزناها النظر, والأذن تزني وزناها السمع, واللسان يزني وزناه الكلم. طيب استأذن بس أخذ الحج أحمد هيك الفضل. حج أحمد
أنا فضلت الشيخ معلش.
اتفضل يا حبيبي.
أنا آسف جدا كنت مع حضرتك دلوقتي معلش.
اتفضل يا حج أحمد.
هنكمل بقى السؤال بس.
اتفضل.
لما قلت لهم شكاية الست شهور دي قلت لهم حتى لو حبيت حبيتوا الفاجة بتاع الست شهور هياخدوها.
أي.
بعد الست شهور أجهلها مرة واحدة ما يرضوش برضه.
أيوة.
يعني قلت له مرات الفايده بتاع 6 شهور اللي هتقعد عندي هديها لكم مره واحده من جيبي.
أيوة.
قال له لا ما ينفعش.
نعم.
فدي حاجه. النقطه الثانيه حضرتك لو ما لقيتش مثلا بنك زي اللي حضرتك بتقول عليه اسلامي جنبي ممكن احطه مثلا في بوسطه او في اي بريد او اي بنك ثاني.
طيب
بعد كده احنا هدفع فلوس من جيبي فلوس الشيخ عليه كمان.
حاضر.
يعني مش يعني فلوس هتطلع من الربح دي من 70,000 دول خلال 6 شهور مش هكتبت المبلغ ده.
حاضر.
انا هضطر ان ادفع كمان حوالي 4000 او 3000 جنيه من جيبي عليه.
حاضر يا حاج.
معلش فيدنا عندك سؤال.
حاضر بارك الله فيك اخونا عزت. خالد
ايوه السلام عليكم.
اتفضل يا اخي خالد الله يكرمك.
ايوه السلام عليكم يا استاذ.
عليكم السلام يا حبيبنا اتفضل.
من فضل حضرتك كنت عايز اسال حضرتك سؤال عشان انا تعبان جدا بسبب السؤال ده يعني.
اتفضل حبيبنا.
حضرتك انا معايا زوجه صالحه متزوج بقالي 25 سنه.
ايوه.
ولكن حضرتك انا يعني عشان ما اطولش على حضرتك يعني انا اتزوجت زوجه ثانيه.
ايوه.
انا اكبر منها ب 20 سنه.
ايوه.
فانا ماشي بشرع الله وبعمل كل شيء يرضي ربنا ولكن الزوجه الاولى متمسكه حضرتك بالطلاق.
ايوه.
يعني انا جايب منها عيلين في سن زواج وما بحبش محسسها خالص بوجود البيت الثاني خالص نهائي يعني.
نعم.
ورغم كده طالبه الطلاق فمش عارف اتصرف معاها ازاي حضرتك.
حاضر يا اخي خالد بارك الله فيك. يا ريت تكون بس هي جنبيك عشان تسمع لو يسر الله بكلمة. فأخونا محمود احنا ننصح طبعا هذا الشاب وغير من أبنائنا أن يعجل بالتوبة إلى الله عز وجل. أولا يستر على نفسه، فإن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة فكيف بمن ستر نفسه. الأمر الثاني أن يقطع كل علائق بينه وبين هذه المرأة، سبب حالها أنت فتنتهى من ناحية وهي فتنتك من ناحية أخرى، خلاص سيبها في حالها، عظها وانصحها أن تتوب وأن تقطع علائقها مع أي أحد غيرك ومعك أنت أيضا، وأن تعيش حياة التوبة في بيتها مع زوجها، وأنت أيضا تقطع علائق أي شيء بينك وبين أي ما يقربك إلى الفتن والمعاصي. يعني النظر يقربك من المعصية، العلاقة مع أخرى يقربك من نفس المعصية، تبدأ العلاقة بريئة كما يزعم بعض الشباب وتنتهي بعلاقة غير بريئة بل غير شرعية بالمرة. وتذكر دائما أن الله يرقبنا وأن الله ينظر إلينا وأن الله يطلع على خفايانا وأن لنا بنات وأن لنا أمهات. والرجل جاء الشاب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في الزنا، قال النبي عليه الصلاة والسلام أترضاه لأمك؟ قال لا. قال والناس لا يرضونه لأمهاتهم؟ أترضاه لزوجك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وأنا أقول أنت ترضى هذا لأمك أو لخالتك أو عمتك أو لزوجتك أو لابنتك؟ قطعا لا أحد يرضى هذا أبدا. وبالتالي ما لا نرضاه لأنفسنا لا نرضاه لغيرنا. توب إلى الله عز وجل والله يقبل توبة العبد إذا صدق فيها، بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنك إنه ولي ذلك والقادر عليه. أختنا السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي.
عليكم. أيوة يا شيخ
اتفضلي.
لو سمحت أنا زوجي متوفي بقاله سنة.
أيوة.
فجالي في رؤية مرة بقول له اللي في وشك دوت، قال أنا محتاج صدقة. فأنا وديت في مسجد فلوس يعني في مسجد بيتبني.
ايوه.
وبعدين ابني ودى طوب وكده للبنا.
ايوه.
فانا من حوالي شهر كده شفته جاي فانا طبخه سبانخ.
ايوه.
كان هو عايش الله يرحمه بيحبها.
اه.
فبيقول لي سبانخ تاني؟ قلت له مش انت بتحبها؟
اه.
قال لي طب زي بعض اعمل ايه اعمل ايه؟
ايوه.
كده عايز صدقه تاني ولا اعمل ايه؟
حاضر بارك الله فيكي.
هو كان بيقطع في الصلاة يا شيخ، انا عايز اعمل حاجة تحجب عنه.
حاضر حاضر يا اختي. معنا صلاح، اخونا صلاح. اخي صلاح
السلام عليكم.
عليكم السلام اتفضل.
السلام عليكم شعبان. السلام عليكم.
مرحبا اهلا وسهلا.
انا سألت سعادتك في صوت الرحمن، الرحمن عدم القرآن خلق الانسان.
طيب حاضر يا اخي صلاح. حاضر 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 يا اخ صلاح. حاضر. اعتقد انتهينا من سؤال الاخ محمود في الشاب اللي هو ارتكب هذه الفاحشه. نقول التوبه التوبه التوبه، لكن التوبه العاجله الصادقه التي يكون فيها عزم اكيد على عدم العود الى اي معصيه من هذا الجنس مره اخرى. الامر الثاني الندم على كل ما سبق الوقوع فيه واستحضار الخوف الدائم من الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث كثرة الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يثقل الله موازين الحسنات حتى تكفر هذه السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل في كتابه. فأنا أنشدك التوبة، تاب الله علينا وعليك بارك الله فيك. طيب معانا حاضر ابشر اخونا الاستاذ صلاح. ايوه نعم سؤاله كان يقول في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن، وأخونا يقول الأول هو افتتح سؤاله بقوله والنبي تجاوبني على السؤال ده. بارك الله فيك أخ صلاح. يا أخ صلاح كلنا مثلك يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن احنا عايزين يا إخوة تكون محبتنا للرسول محبة صحيحة، والمحبة الصحيحة تقتضي أن نحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعظم أوامر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أمرنا بأمر نأتيه ونفعله ونعظمه عشان النبي أمرنا به، وإذا نهانا عن شيء نجتنبه ونبتعد عنه تعظيما لأمر الله وتعظيما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الباب أذكر نفسي والأخ صلاح أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا ألا نحلف إلا بالله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام يا أخ صلاح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. بارك الله فيه. الأمر الثاني هو يسأل سؤال يقول في سورة الرحمن: الله عز وجل قدم نعمة علم القرآن وهو يمتن بها على الناس على خلق الإنسان. يقول الرحمن علم القرآن ولم يبدأ في بقول الرحمن خلق الإنسان وبعدين علمه القرآن علمه البيان. أولا النسق البياني للقرآن الكريم أعتقد يعني أنه سبب من هذه أسباب من أسباب تقدمة علم القرآن على خلق الإنسان. لكن المعنى الذي ذكره الإمام ابن القيم عليه رحمة الله ونسبه الإمام معذرة الذي ذكره الإمام الألوسي عليه رحمة الله والإمام القاسمي في محاسن التأويل عليه رحمة الله أن الله عز وجل امتن بالنعمة الأعظم، نعمة تعليم القرآن أعظم وأفضل وأرقى من نعمة خلق الإنسان. فالإنسان إذا كان مخلوقا بعيدا عن القرآن وبعيدا عن وحي الرحمن وبعيدا عن هدي الكتاب والسنة فإن حياة هذا الإنسان أشبه بحياة البهائم والعياذ بالله. إنسان بغير هدي الشرع الحنيف هذا إنسان تائه، هذا إنسان أشبه بالأنعام. وبالتالي نعمة تعليم القرآن ونعمة الهداية ونعمة الإسلام أعظم على الإنسان من نعمة خلقه. فبدأ الله عز وجل بالنعمة الأعظم ألا وهي نعمة خلق القرآن التي هي أرقى وأفضل وأعظم من نعمة خلق الإنسان، ثم قال علمه البيان أي علمه بيان هذا القرآن الذي أنزل، يعني علمه تفسير هذا القرآن الذي أنزل. ونحن نعلم أن تفسير القرآن اللي هو بيان القرآن ثم إن علينا بيانه، بيان القرآن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي المذكرة التفسيرية للقرآن الكريم. بارك الله فيك يا أخ صلاح. وكما قال أهل الأصول أهل الفقه والأصول أن السنة مع القرآن لا يستغني أبدا القرآن عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالسنة هي التي تخصص عام القرآن، والسنة هي التي تقيد مطلق القرآن، والسنة هي التي تبين مبهم القرآن تفسره، والسنة أحيانا تبين المحكم والمتشابه، والسنة هي التي تبين الناسخ والمنسوخ من القرآن، والسنة أحيانا تأتي بأحكام زائدة ليست في القرآن الكريم. ولهذا أمثلة يطول ذكرها. بارك الله فيك يا أستاذ صلاح وتقبل الله منا ومنكم. أخونا المتصل يقول يعني هو ذكر أنه متزوج زوجة من سنوات طويلة جدا، ولله عز وجل امتن الله عز وجل عليه بأنه يعني أنجب منها، لكنه تزوج بزوجة أخرى. بعد أن تزوج بأخرى أختنا الأولى الزوجة الأولى متمسكة بالطلاق. لا يجوز للزوجة الأولى أن تتمسك بالطلاق من زوجها لمجرد أنه تزوج بامرأة أخرى. زواج المرأة الثانية، الزواج الثاني أو الثالث أو الرابع هو شيء مباح أحله الله تبارك وتعالى، صحيح له ضوابط إذا كان الزوج مستطيعا من ناحية الباء ومستطيعا من ناحية القدرة على فتح البيتين ومستطيعا من ناحية الإمكانية في العدل بين الزوجتين، فإنه يجوز له أن يتزوج بالثانية وزواجه بامرأة ثانية على كتاب الله وسنة رسوله خير له لا قدر الله من أن يمشي مشيا بطالا في الحرام والعياذ بالله. فلا يجوز للمرأة أن تتمسك بالطلاق في هذه الحالة لمجرد أنه تزوج بأخرى. نعم إن تضررت من الزواج بأخرى بمعنى أنه لم يعدل بينها وبين الثانية بمعنى أنه ضيع النفقة عليها ولم يستطع أن يفتح البيتين، سيكون حينئذ هذا الرجل يعني مخطئا ويكون آثما بتضييع بيته الأول وهو الأصل والأساس، ولها حينئذ أن تقول أنا متضررة. إنما لمجرد أنه تزوج بأخرى مع إمكانية إقامته البيت الأول على خير ما يرام، وهو يقول لا أشعرها أبدا أن هناك زوجة أخرى تنافسها في مشاعري ولا عواطفي ولا وجداني ولا حتى في النفقة، معنى ذلك أن الرجل لم يخطئ، ومعنى ذلك أنه عليك أختي المسلمة أن تراجعي نفسك. وأنا أنصحك أخي الزوج ألا يعني تتسرع في أمر الطلاق، فلعلها نفرة ولعلها غضبة وقتية وإن شاء الله تزول مع الوقت وتزول مع طول العشرة وتزول مع إحسانك إليها وبرك بها ونصح أهلها لها ونصح صديقاتها لها، فإن شاء الله تعود المياه إلى مجاريها مرة أخرى. لكن لا أنصحك أن تتسرع بالطلاق بارك الله فيك، لأن الطلاق تضيع للزوجة وكسر لها، والطلاق أيضا تضيع للأولاد بارك الله فيكم. أختنا الأخيرة، الرؤية التي رأيتها للزوج وتصدقت بالصدقة في المسجد أنت وابنك أحسنت بها، أما مسألة أنه جاء على طعام وقال يعني أريد طعام آخر أو نفس الطعام ده مرة أخرى، فهو ليس معناها إشعار بأنه يحتاج إلى صدقة، إنما أنت عليك بالدعاء الدائم وعليك بالاستغفار الدائم وعليك ما تمكنت من الصدقة عنه حتى يخفف الله عز وجل عليه ويتوب الله تبارك وتعالى عليه، لأنه كان متقطعا في صلاته. نسأل الله أن يتوب عنا وأن يتوب علينا وعليه وأن يجعله وأموات المسلمين في أعلى عليين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، سعدت بلقائي بحضراتكم وسعدنا أكثر وأكثر باتصالاتكم ومهاتفاتكم، جعل الله هذا في موازين الحسنات، وحتى ألتقي بكم في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.